بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة من شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إلى عباد بن عباد الأرسوفي الخواص. قال: غفر الله له ولشيخنا، حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن إسرائيل السلال. لا أبدأت مهمة.
قال ابن أبي حاتم،
عشان ذكرها في جرح التعديل. طيب، ذكر هذه الرسالة ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن إسرائيل السلال قال حدثنا الفريابي قال كتب سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد فقال: من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. سألت أن أكتب إليك كتابا أصف لك فيه خلالا تصحب بها أهل زمانك، وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليك، وتسأل الله الذي لك، وقد سألت عن أمر جسيم الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل، بل لا أعلم مكان أحد وكيف يستطاع ذلك. وقد قدر هذا الزمان أنه لا يشتبه الحق والباطل ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبعه هداه. ما بعد، هذه الرسالة التي شرع في قراءتها هي رسالة من شيخ الإسلام في زمنه الذي هو قدوة لأهل عصره ولمن بعدهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بعد الابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سبق، والذي قالوا فيه إنه إمام في الزهد وإمام في الورع وإمام في الحفظ وإمام في الحديث وإمام في السنة وإمام في عدة أمور في ذلك، حتى كان عند الإمام أحمد لا يعدل بسفيان أحد، سفيان الثوري لا يعدله في زمانه أحد عند الإمام أحمد، وكان له مذهب فانقرض. والشاهد من ذلك أن هذه الرسالة وجهها يعني لوصية ونصيحة لعباد بن عباد أحد الأئمة، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. تفضل.
أحسن عليكم. وقد كدر هذا الزمان أنه لا يشتبه الحق والباطل ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق.
يعني كدر بمعنى غلق، بمعنى أنه حصل فيه كدر وخلط، حصل فيه خلط، يعني لا ينجو في هذا الزمان أحد إلا من أكثر من الدعاء والتلهف إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء بضراعة، وقوله دعاء الغريق بمعنى أنه يكون دعاؤه باضطرار ويكثر من ذلك، وهو يحس في مثل هذا الحال على الإكثار من الدعاء والإكثار من اللجوء إلى الله والفرار إليه، حتى لا يحصل لك أيها العبد في مثل هذه الحالات التي حصل فيها خلطا بين الناس ما يضر دينك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: فهل تعلم مكان أحد هكذا؟ وكان يقال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم، فعليك بتقوى الله والزم العزلة واشتغل بنفسك واستأنس.
قوله لا تقر فيه عين حكيم بمعنى أنه يأتي زمان يكثر فيه الشر يقل فيه الخير، فالحكماء البصراء الصلحاء يجدون في أنفسهم يعني من ما يرونه من المنكرات، يجدون في أنفسهم مما يرونه من المنكرات، فلا تكون عينهم قريرة بما بسبب ذلك لكثرة ما يرون المعاصي، ولكن مع ذلك المخرج من هذه الفتن والمخرج من الشرور والمخرج من مخرج الأضرار هي تقوى الله، ويتق الله جل مخرجه رزقكم فيه لا يحتسب وتوكل الله هو حسبه واتقوا الله يعلمكم الله الله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ومن اتقى الله جعل الله له النور في أي زمان في أي مكان ويغفر لكم الله غفور رحيم. قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. وأدلة فضل التقوى كثيرة ومنها أن المخرج من الفتن المخرج مما يراه الإنسان مما قد يتألم من المخالفات الشرعية الحاصلة له هي أن يلازم تقوى الله وأن يدعو إلى هذا أن يدعو إلى تقوى الله حتى يلطف الله سبحانه وتعالى بالعباد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنا مما كانوا يكسبون. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومعنى التقوى أن تجعل بينك وبين الله وقاية من عذابه باجتناب معصيته وملازمة طاعته.
أحسن الله إليكم. واستأنس بكتاب الله عز وجل واحذر الأمراء.
وقوله واستأنس بكتاب الله عز وجل المرسول أي ليكن كتاب الله أنسك ليكن كتاب الله أنسك. فكتاب الله كتاب هداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكتاب الله فيه أنس وراحة للنفوس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وكتاب الله نور وبرهان وهداية. الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال الله سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به لمن اتبع رضوانه سبل السلام يخرجه من الظلمات النار. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم كتاب مبين. هذا كله يدل على أهمية الاستئناس بكتاب الله وعدم الاستحاش منه وكذلك أيضا العناية بكتاب الله عز وجل والاعتماد كذلك على أدلته وما كان من ذلك.
أحسن الله إليكم. واحذر الأمراء وعليك بالفقراء والمساكين.
وكلمة احذر الأمراء ليس معناه على الخروج لا على أمور أولياء أمور المسلمين لا ما يجوز هذا. هذا ليس من اعتقد أهل السنة قديما ولا حديثا ولكن المقصود ما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل ومن قارب السلطان استتن بمعنى قد يشغل في دينه وربما أيضا قد يصرف عن العلم إلى أمور سياسية وأمور هي يعني خير له الإقبال على العلم والعبادة فيها. فإن سفيان نفسه طلب للقضاء فحاول أن يتخلص من ولاية القضاء لما هو أهم منه وغيره جملة من هذا كأبي كلاب عبد الله الجرمي وأمثال هؤلاء. والشاهد من ذلك لا إفراط ولا تفريط لا لجوج في جانب ما يتعلق بالهماك حتى يبعد الإنسان عن العلم ويبعد كذلك عن شيء مما هو أهم له في دينه ولا يعني ما يفعله بعض الناس والعياذ بالله مما يتعلق به يعني بالخروج على أولياء أمور المسلمين والثورة والفتنة وما إلى ذلك من الاعتصامات والمظاهرات والانقلابات والشيء مما لا ما يجلب على المسلمين الشرور في دينهم ودنياهم كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما خرج قوم على ولي أمرهم إلا كان أمرهم بعد خروجهم أسوأ حالا من أمرهم قبل خروجهم. فهذا إمام شيخ الإسلام ويكون أنا مقصوده على ما سبق كما فهمه شراح الأثر.
وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم فإن استطعت.
جاء في هذا حديث عن أبي ذر في حديث عند أبي ذر وهو الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرت يعني بحب المساكين وبالدنو منهم وحديث ثابت. وهذا من فضيلة يعني التواضع والحظ على المساكين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل الصفة يكرمهم ويحسن إليهم، وإذا أتي بصدقة أرسلها إليهم، وإذا أتي بهدية أصاب منها وأعطاهم إياها. وكان أحدهم ربما سقط من قامته وهو في الصلاة من الخصاصة فيصلي ويأتيهم ويأتيه ويقول لو تعلمون ما أعد الله لكم لأحببتم أن تزادوا خصاصة فاقة. وهكذا في القرآن كثير وفي السنة كثير ما يتم ما يتعلق بحب المساكين. ولما قالوا يا رسول الله، قال بعض المشركين يا رسول الله اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، أي أنك إن أبعدت هؤلاء صهيب الرومي وبلال بن رباح وفلان وفلان من المستضعفين ومن طلاب العلم الذين هم ليسوا من كبار القوم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعلهم يتأخرون حتى يأتي أولئك الأشراف لعل الله أن يهدي بهم قريشا. فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولما مر أبو سفيان قالوا ما أخذ السيوف الله من عدو الله ما أخذها. قال أبو بكر أتقولون هذا لكبير قريش وسيدهم؟ فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. قال فأتاهم فقال أأغضبتكم يا إخوتاه، أي يطلب منهم السماح. وهكذا أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني هذا المكذب بالدين صفته أنه من يحض على المساكين وعلى أطعامهم وعلى الدنو منهم. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد لا أحد ولا يبغي أحد على أحد. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. وهكذا يدخل الجنة الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة عام، ثبت هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك محكمة لابن القيم رحمه الله في كتابه عيدة الصابرين ذخيرة الشاكرين في المفاضلة بين الغني الشاكر الصالح الباذل المحسن والفقير الصابر المتحمل من أجل ذلك العفيف الرفيف الصابر. وخلص من هذا بما قد خلص به. وكانت لنا رسالة في هذا تسلية صالح الفقراء بما أعد الله لهم على أهل الثراء، وصفهم به على أهل الثراء مطبوعة. نعم، شاهد من ذلك فضيلة المساكين. يعني ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بالدين حتى أتانا اليقين. والشاهد يعني أنهم كانوا بعداء عن ما يتعلق بالمساكين والعناية بهم والدنو منهم. نعم،
أحسن الله إليكم.
فإن مخالطتهم تفيد التواضع، تفيد السكينة، وتدل على الرحمة. تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتدل كذلك أيضا على يعني ماذا؟ على ما أراده الله سبحانه وتعالى من الإنسان من إكرام ذوي الإكرام وذوي المستحقين لذلك.
أحسن الله إليكم. فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق فإن قبل منك حمدت الله عز وجل.
وهذا هو المطلوب، ما كان رفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وهذا لحسب الاستطاعة، تقول الله ما استطعتم أي كلف الله نفسا إلا وسعها فأمنكم ممكن غيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف إيمان. والشاهد أن الأمر بالاستطاعة، فمن استطاع يعني أمر بخير بها ونعمته، ومن لم يستطع أن يأمر بلسانه يعني أنكر الخطأ بما الذي يراه بقلبه وصبر ودعا لأولياء الأمور بالخير وبقي على ذكر الله وشكره وعبادته. العبادة في الهارج هجرة إلي. أعد الفقرة.
فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق فإن قبل منك حمدت الله.
وقوله تأمر بخير يعني هم أهم شيء أن الداعي إلى الله عز وجل يعرف الخير ويأمر به يدعو إليه يدعونا إلى الخير ويأمر بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف هذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن لا يتميز له الخير من الشر لا يجوز له أن يغامر في أشياء لا يحسنها. فدل هذا على التفقه في دين الله وأنه يعرف الخير ويدعو إليه ويعرف الشر ويحذره ويحذر منه.
أحسن عليكم. وإن رد عليك أقبلت على نفسك.
ليس المقصود رد عليك رد عليك الناس، فإن المراد لا تزال بين أهل الحق وأهل الباطل، والحق والباطل صراعا، ولكن رد عليك ما قبل منك يا رسول الله متى نترك الأمر المعروف ونهى المنكر. فذكر الحديث وقال إذا رأوا كان الملك في قال وكان أيضا العلم في رذالتكم قالوا الرذالة هي علماء السوء.
أحسن عليكم. أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغلة واحذر المنزلة.
وكلمة أقبلت على نفسك معناها على يعني مستند إلى قول الله سبحانه وتعالى لا يعني ماذا في الذين لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي إلزموا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وليس معناه أنك تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بقدر مستطاعك وفيما هو في مسعك وبغير شر ولا فتنة أو معروف بالمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر، ليس معناه ذلك. ولكن المعنى على أنك إذا عجزت عن ذلك ولم تستطع ذلك أقبلت على شأنك. قال أبو بكر إنكم تقرأون هذه الآية وتحملونها لا غير محمل، لأن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر لم يغيروا وشك الله أن يعمهم بعقاب منه. هذا فهم الآية.
أحسن الله عليكم. واحذر المنزل وحبها فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا.
كلام طيب. احذر المنزلة ينبغي أن يفهم أن المقصود احذر ما يتعلق بكمائن النفس من حب المنزلة، وأنك لا تقول قولا إلا وأن تريد أن تحمد عليه وتفعل أن تريد أن تحمد عليه. وعاجل بشرى المؤمن أنه يعمل لله عز وجل ثم يحمد ويذكر، ولكن لا يكون قصده الناس. كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وثبت من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، هكذا في بعض الروايات غنم في بعض في زريبة، يفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فحب المنزلة حب الترأس ما كان من ذلك احذر ذلك. كن عملك لله عز وجل ولن يترك الله سبحانه وتعالى عملك في الدنيا ولا في الآخرة. إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها أجل. اتقوا الله وعجلوا في الطلب.
أحسن عليكم. وبلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعودون أن يدركوا هذا الزمان، وكان لهم من العلم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركنا على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير مع كدر من الزمان وفساد من الناس.
وعلي فقرات مهمة ينبغي التنبه لها. أعد فقرة.
قال وبلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعودون أن يدركوا هذا الزمان وكان لهم من العلم ما ليس لنا.
هذه قد ألف فيها ابن رجب رحمه الله فضل علم السلف على علم الخلف لهم من العلم، لأنه وجد نابغة تقول يعني الأول علمهم عندهم علم مثلا أحكم وعندنا أو أسلم وعندنا أحكم، علمنا أحكم وأعلم متأخر أحكم وأعلم. نحو هذه الهدرمة رد عليهم أهل العلم بأن علمهم بأنهم عندهم علم أكثر وعندهم كذلك علم وهم أعلم وأحكم وأسلم أيضا طريقتهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه عدلهم جنة تجري تحتها الأنهار. وألف بعض قال بعضهم لولا التنافس في الدنيا لما جمعت كتب التناثر لكتب التناظر للمغني وللعمد يحللون بزعم منهم عقدا وفي الذي حللوه زادت العقد والتنافس لما حصلت تلك الكتب من كتب أهل الكلام المغني والعمد من كتب أهل الكلام ليس المغني المقدام فهو كتاب سنة وكتاب سلف وللعمد اللي عند المقدسي ذا كتاب سنة وكتاب سلف ولكن كتب الكلام حللون بزعم منهم عقدا وفي الذي جعلوه أو حللوه زادت العقد.
أحسن عليكم. فكيف بنا حين أدركنا على قلة علم وبصر؟
وهذا من تواضعهم. هذا سفيان الثوري ماذا يقول؟ على قلة علم وبصر. وهو لو ترى ترجمته في أقرب مصدر كتقريب التهديد. يعني يصفونه بالإمام الحجة ويصفونه بالجبل ويصفونه بشيخ الإسلام ويصفونه بأوصاف عظيمة. الحاصل أن الرجل لا يعدل به أحد في زمنه. زمنه لا يعدل به أحد حتى لو اختلف مع شعبة في الحفظ قدموا قول سفيان شعبة بن الحجاج ولقبه شعبة بأمير المؤمنين في الحديث كما لقب شعبة بأمير المؤمنين في الحديث وهكذا لو اختلف مع الأعمش سفيان الأعمش لرجح قول سفيان فهو إمام في يعني في أمور كثيرة منها الحفظ ومن الحديث ومن السنة ومن الزهد ومن العبادة ومن الورع ومن ومع ذلك في هذا المنزلة كلها هو شيء يحظى بنفسه سفيان بن عيينة يقول خلت الديار فست غير مسودي ومن البلية تفردي بالسودي يقول لعمر أبيك بعضهم يقول لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم في الدنيا كريم ولكن البلاد إذا قشعرت وصوح نبتها فعي الهشيم.
أحسن الله إليكم. وقلة صبر وقلة أعوان على الخير مع كذا
وفعلا قلة أعوان على الخير في كل زمان ومكان الذي يعين على الخير الذي يثبت على الخير ويعين ويعان على الخير قلة إن كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض وما أكثر الناس لو حرصت المؤمنين الخير قليل والشر كثير فيأتي عام الذي بعده شر منكم حتى تلقوا ربكم سمعتم من نبيكم كذا يقول أنس رضي الله عنه وإذا كان قلة خير أعوان الخير في زمانه فما بالك بغربة زماننا وقلة الخير في زماننا مع وجود الخير لكن قلة أهله في كل زمان ومكان قلة أهله بل والله يكاد يندر في كثير من الأمكنة أو الأزمنة. نعم.
أحسن عليكم. مع كدر من الزمان وفساد من الناس وعليك بالأمر الأول
وقوله وفساد من الناس فساد من الناس ليس معناه فساد الناس كلهم لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم خالفهم ولا من خذلهم كلمة كدر تدل على هذا أي خلط ولكن أيضا فيه فساد انتشر الفساد ظهر الفساد وفي البر والبحر ما فسدت أيدي الناس يذقهم بعض الذي عملوا لهم يرجعوا فساد المعايش فساد الأرزاق فساد الصحة فساد الأوقات وضياعهم فساد سائر الشؤون وهكذا أيضا إن الله لا يحب الفساد فهو يذكر على أنه وجد في زمنه فساد ينكر أنه يوجد في زمنه ناس يعني أهل أهواء وناس كذلك أيضا أهل شرك وناس كذلك في كل تلك الأزمنة وهم فيها وبعدها أكثر هذا مقصوده ليس معناه على أنه يقول جاهلية العصر كذا وكذا وفساد الناس كلهم أي على أنهم مرقوا من الدين ولا هذا لا يقصده أئمة الهدى أئمة الصلاح أئمة الخير أئمة السنة ولكن يقصد أنهم يرون منكرا ويرون فسادا في الأرض مع وجود الخير أهله.
أحسن عليكم. وعليك بالأمر الأول والتمسك به.
جميل. عليك بالأمر الأول يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. عليك بالأمر الأول أمر الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال الله عز وجل السابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن شاق ذلك الأمر ضل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير هذه الفقرة بالذات يعني مدلولها التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم السلف الصالح رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم نعم السلف أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتده واتبع سبيل من أناب إليه
أحسن الله إليكم، وعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول، فإن هذا
زمان لا يعني الخمول على طريقة الصوفية لأن ما كان على هذا، وإن كنت ترى أن الصوفية يعني يعظمون صوفيان ربما، لكن هو إمام السنة في زمانه، وشاهد من ذلك عليك بالتواضع وعدم التماس الشهرة، عدم التماس الشهرة والتعرض لها. ولعلكم تلاحظون وفقكم الله أن من الناس من ربما يذهب يحج ويعتمر ويزاحم عند الحجر ويتعب الناس المزاحمة ويصور نفسه ويريد أن يشهر على أنه قبل الحجر، يمسك المصحف هكذا ويقرأ ويقول صورني صورني، على أنه يريد أن يشهر أنه قد ذهب وبجانب بيت الله قرأ القرآن وكان يسبح وكان يدعو رافع يديه وما كان ذلك. هذا كله ابتغاء، ابتغاء الشهرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح عن سعد بن وقاص: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. والمقصود بالخفي أي الذي لا يكون همه الشهرة، الذي لا يكون همه ابتغاء يعني مدح الناس، فإن هذا نوع ضرب من الرياء، أن يعمل العمل ليراه الناس فيحمدوه على ذلك. أما إذا عمل العمل ليراه الناس يبتدون به فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم دون ابتغاء محمده، فصلى على المنبر وكان يقرأ عليه ويركع عليه، ثم إذا أراد أن يسجد رجع إلى فيسجد في أصل المنبر كما في الصحيحين. ثم في نهاية ذلك قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ليس هذا من الرياء، الرياء أن تعمل العمل ليراك الناس فيحمدوك على ذلك لابتغاء المحمدة، فهذا قصده أن يراه الناس أنه فعل كذا وكذا. فهذا هو الذي يحذر منه أئمة الهدى السلف رضوان الله عليهم، من أن يكون الإنسان همه الشهرة أو التسميع.
أحسن الله إليكم. وعليك بالعزلة وقلة مخلطة الناس، فإن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم والطمع، فإن الطمع فقر واليأس غنى. وفي العزلة
عليكم بالعزلة، أعدها كلمة عليكم بالعزلة
وعليك بالعزلة،
وعليك بالعزلة أي الزم العزلة.
نعم.
وكلامه واضح من قوله على قلة مخالطة الناس، بيكون مخالطتك للناس لأمر ديني، لصلاة الجماعة، للنصح، للتواصي بالحق، للتواصي بالصبر، يكون اجتماعك بالناس لما ينفعك ولا يضرك، هذا هو القصد. العزلة عن الشر والتماس الخير، هذا المقصود، وليست العزلة والانزواء في زاوية وعدم صلاة الجماعة وعدم صلاة الجمعة والبعد عن النصح والتوجيه والعلم والتعليم والصبر على أذى الناس، كما قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالعزلة عزلتان: عزلة عن الشر وأهله، وعزلة عن المعاصي، وعزلة كذلك أيضا حفاظ على طاعة الله والصبر على البعد عن مخالطة الناس ومجالستهم، وكذلك السياسات التي تبعد الإنسان عن الخير وما كان من ذلك. هذه العزلة يحث عليها الشرع، عزلة المعاصي وأهل المعاصي. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآية جمعت العزلتين، يعني عزلة يعني على أن تصبر نفسك مع الحق وأهله، وعزلة أن تجتنب الشر وأهله، يعني أبان ذلك كله. هذا قوله: وعليك بلزوم العزلة، وقد ألف فيها الخطابي وألف فيها كذلك جماعة من أهل العلم في العزلة، فهي عزلتان: عزلة عن الشر وهي محمودة، شر أهله مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، اعتزل جليس السوء وارزل جليس الخير، وهكذا.
صليت أحد العلماء لما سئل عن عزلة العلماء أجاب هذا العالم قال: ما لك ولها معها وكاؤها وثقاؤها. مر عليك هذا الأخر؟
يعني معناها أن عزلة العلماء الصالحين ليست كعزلة الجهال المتصوفين.
نعم.
علماء العلماء يعتزلون، تراه منهم من يطلب لعمل سياسي يجد فيه المنصب ويجد فيه كذا، يضيع فيه وقته وينشغل فيه عن العبادة وما إلى ذلك، فيعتزل ويقبل على ذكر الله ويبذل النصح لأهله، وكذلك أيضا مع البعد عن الفتن، مع البعد عن الشر، ودائما إلى ذلك يعتزل الشر ويبعد الناس بقدر مستطاعه عن الفتن، بقدر مستطاعه، اتق الله ما استطاع، ثم كان من ذلك. هذه العزلة، هذه عزلة الخير وأهله.
فإن عمر الخطاب عنه قال: إياكم والطمع، فإن الطمع فقر واليأس غنى.
الطمع معناها الجشع المقصود إياكم والجشع على ثبوت الأثر ويراجع إياكم ها أي منقطع كمان وإياكم وهذا أيضا كلام طيب التحذير من الجشع والتهالك على الدنيا إياكم ذلك حذروا ذلك. أما الطمع في رحمة الله من الذي يحذن رغبا ورهبا يعني يدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويجب الإنسان أن يكون طامعا في رحمة الله طامعا في حصول الخير راجيا حصول الخير والنفع وأيضا مؤملا في ذلك وساعيا لذلك كما قال الله سبحانه وتعالى يسارعون في الخيرات ويدعوننا وقال الله سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات ولا سابقون أي عندهم طمع في رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا من الطمع في رحمة الله والطمع في الخير. فهذا وإياكم الطمع يفهم على هذا المعنى على معنى إياكم وما كان من طمع يؤدي بكم إلى المعاصي المخالفات الشرعية.
طريق عروة عن عمر منقطع
طيب
أحسن الله إليكم. فإن الطمع فقر وليأس غنى وفي العزلة راحة
واليأس المقصود به غنى النفس كون الإنسان ييأس مما في أيدي الناس ويقبل على ما عند الله سبحانه وتعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا واسألوا الله من فضله الله من فضله. ولا يكون همه لماذا ما أعطوني ولماذا منعوني ولماذا فعلوا ما أنا ذاك هذا ربما يؤدي به إلى ضعف التوكل ضعف الإيمان. ولكن يأس ما في أيدي الناس وإن أعطاه إنسان أعطاه الله إنما أنا قاسم الله معطي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الذي أعطاه ليس عاجزا أن يعطيك أما كان عطاء ربك محظورا أي شيء كان علما أو كان رزقا أو كان ولدا أو كان شيئا من الأمور كل ذلك الأمر فيه لله ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده ولازم الحكيم.
واليأس غنى في العزلة راحة من خلاط
المقصود اليأس غنى أي غنى نفس هو الغنى الحقيقي ليس الغنى أن كثر العرض لكن الغنى غنى النفس. فكتجد إنسان عنده عرض واسع وهو ما يزال فقير القلب لا تجيبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الزكاة ويصومهم كافر ويزال متهالكا بخيلا بما أوجب الله عليه كما جاء يعني من فليس هذا الغنى الغنى وإن كان غنى في الواقع من حيث الموجود المال لكن القلب متهالك ذلك الغنى الحقيقي هو غنى النفس أفضل الأجل غنى النفس. فهذا الذي يقول غنى
وفي العزلة راحة من خلاط السوء
هذا المقصود من خلاط السوء.
وكان سعيد المسيب رحمه الله
نستفيد من هذا أن الإنسان لا يصاحب إلا فلانا وفلانا كما جاء إلا من يرى منه من أهل الخير وأهل السنة وأهل التوحيد وسائر الناس إن خالطهم يخالطهم على حذر. فما قال بعضهم لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأكثر من لقاء الناس إلا لكسب معيشة أو إصلاح حالي أو إصلاح حال لك أو لهم بقدر المستطاع تخطب الجمعة تدعي إلى الله تحثهم إلى ذلك هذا القصد منه مجالسة أهل الحق والسنة والتوحيد والحذر من مجالسة أهل البدعة والفتنة والشر وما كان من ذلك حتى لا تضر في دينك. قال ابن عباس لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة ثبت عنه ذلك. وقال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدع أو يلبسوا عليكم دينكم. نعم
أحسن عليكم. وكان سعيد المسيب يقول العزلة عبادة وكان الناس إذا التقوا
وهؤلاء الأئمة الذين كانوا يقولون هذا المقال ويعتزلون كانوا دعاة ومعلمين علمين المجتمع وكانوا هم ذروة المجتمع في الفتوى ذروة المجتمع في التحديث ذروة المجتمع في الخير ولكن قصده من العزلة ما تم سبق بيانه.
أحسن عليكم. وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض فأما اليوم فقد ذهب ذلك والنجاة في تركهم فيما نرى وإياك والأمراء
يعني النجاة في تركهم لمن يعني في الصنف المذكور الذي مخالطته تمرض القلب وتقسي القلب وتبعد عن الخير وتحبب الدنيا وتزهد في الآخرة حتى قال بعضهم عوى الذئب فاستأنست للذئب لما عوى وجالس في إنسان فكدت أطير، قارب في إنسان فكدت أطير، أي يعني كان في بعضهم يعني يرى أن العزلة ولو كان في مكان بعيد من مجالسة الناس حتى لو كان في أماكن يعني أماكن الذئاب، في هذا نظر. لكن قد يعتزل الإنسان ويفر بدينه اضطرارا لا اختيارا، كما قال ابن الوزير رحمه الله: فحينا بطود تنطور السحب دونه، أشم منيف بالغمام مؤزر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمشي به الطير تصفر، أجاور في أرجائه البوم والقطع فجيرتها للمرء حوله وأجدر، هنالك يصفو لي من العيش ورده، وإلا فورد العيش رنق المقدر، ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عارا عجزه حين ينصر، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشة جعفر. تلك القصيدة التي اقتطفنا منها أو التقطنا منها بعض الفقرات جميلة، الشاهد أنه كان من شدة تسلط الرافضة والشيعة عليه كل حين ينتقل في مكان، يفر بدينه من شرهم ومن عدوانهم ومن بغيهم وأذيتهم، وحتى ربما بعضها في بعض الحالات يكون في بعض الشعوب يجلس بنفسه يعبد الله فرارا من الفتن لعدم قدرته على دفع الفتن عن نفسه وتسلطه وتمكنه ومكان لهم.
كذلك البربهاري أيضا فر
بجملة.
وإياك والأمراء والدنو ومنهم، وإن تخالصهم في شيء من الأشياء وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع فترد عن مظلوم أو مظلمة.
في بعض يعني كان بعض الناس طالب علم عند الشيخ مقبل رحمه الله، وبعد ذلك يعني ترك الدراسة وراح يدرس مدرسة اختلاطية، جاء المنشا قال له: يا فلان ما لك، اتق الله، كيف تفعل هذا؟ ونصحه قال: نريد نصلح من الداخل. نريد نصلح من الداخل، ولا درينا إلا وبعد حين قد جاء وقد غير تغير حاله جذريا، غير جذريا. قال لها: إذا أنت يعني خربت من الداخل، بدلا من تصلح من الداخل قد نضحناك أبيت. فهذا معناها، لأنك ربما تقول أنا سأكون مستشارا وأنصح وأفعل ولا أدري إلا وقد تغيرت أنت. السلامة مغنم، أعني من مخالطة تضرك مع النصح، ما عليه سلفنا دين نصيحة قلنا لمن يرسل، قال: لله ولكتابه ولرسوله أمة المسلمين عامتهم برفق وليل بلا شر وما كان من ذلك مما عليه أهل الهدى، لا إفراط ولا تفريط.
أحسن الله عليكم. وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع فترد عن مظلوم أو مظلمة، فإن تلك خدعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء.
الشفاعة محمودة، للخير محمودة، يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي ذنب منها، ذاك نصيب أي أجر من شفاعته الحسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. والقصد أن تشفع في خير بما أعطاك الله عز وجل من خير. وأما بالنسبة لهذا المعنى، إياك أن تستدرج، إياك أن تستدرج حتى تكون يعني بعيدا عن العلم، بعيدا عن السنة، بعيدا عن الخير، من أجل أن يأتيك الشيطان يقول لك أن تدخل في هذه المسؤوليات التي ليس في وسعك أنت، وللعلوم أقوام بها عرفوا، وللدفاتر حساب وكتاب، أن تهيأك الله للخير، ولهذا يكون على مستوى على قدر لحافك امتد كما يقال.
وإنما اتخذها فجار القراء سلما، وكان يقال،
وكان القراء كثير منهم ربما يدنون لقصد الدنيا، قالوا كان المنصور يبخل له بخل، وكان القراء يجتمعون للدنيا التماس أشياء من عند الأمراء، وتعرفون من كان هذا حاله الذي يأتي لقصد الدنيا ربما فتن في دينه لقصد الدنيا، هذا قصد النصر، ما كان من هذا الشيء. فقال: كلكم يبتغي صيد، كلكم يمشي رويد، إلا عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد الضال المنحرف كان يظهر التزهد، ويظهر كذلك أيضا ما يسأل السلطان شيئا، ما تدري ضاله، لكن ما يسأل السلطان، ما يسأل، أولئك يأتون ويسألون. فاغتر المنصور بعمر بن عبيد وقلده لزهده في الظاهر ولتعففه، وأولئك أهانوا العلم، ولو أنهم
ولو أن على العلم
صانهم لا. فأولئك الذين عندهم مثلا حصل منهم أن تذلل عند السلطان من أجل الدنيا، فكان سبب زهده فيهم وتعظيمه للمعتزلة. كلكم يمشي رويد كلكم يبتغي صيد إلا عمرو بن عبيد.
انطلت على المنصور. وكان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
كلام صحيح.
وما كفيت المسألة والفتية.
أعد هذه الفكرة هذه.
وكان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل.
العابد الجاهل يعني ربما اغتر به غيره كما فعل رهابين النصارى بانية تدعوها ما كتبناها عليهم، ويغتر به غيرها لأنه عابد وهو على جهل، وتأتي عن طريقه طوام من البدع، طوام من البدع، هذا الجهل. نعم، ويرتكب لك أشياء على جهل. وجاء عن سفيان بن عيينة، ذكره شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في أوائله، من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، من فسد من العلماء ففيه شبه بالجهود، ولا يكره أعبار ولا يكره هابين. فالعباد الجهال تأتي عن طريقهم يعني يرتكبون المخالفات الشرعية على جهل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويتبجحون بفعلهم ذلك. والعلماء الضلال أيضا يكون فتنة للناس، هؤلاء يفتتن الناس بعبادتهم وأنت أفضل من فلان انظر كيف يفعل يقلدون، وأولئك أيضا يضلون الناس على علم وهم وهم يحسبون أنهم في ذلك الإضلال ربما اغتر بهم الناس، اغتر بهم الناس.
فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، وما كفيت المسألة والفتية فاغتنم ذلك.
هكذا كان السلف رضوان الله عليهم، ما كانوا يتدافعون على الفتوى، أقصد كانوا يعني يحرصون عليها أشد الحرص ويحاول لها ويبذل الرشاوي من أجلها، من أجل يكون مفتيا، وهكذا يتزلف إلى السلطان أن يوصل أن يجعله أن يجعله مفتيا، لا، ولكن كانوا يتدافعون الفتوى، إذا قام بها واحد كفية، إذا قام بها واحد كفية عن ذلك، وإذا ابتلي بذلك تجشم لها وحرص عليها وأقام الدليل عليها واستعان بأهل الخير عليها يعني، والاستعان وكذلك المذاكرة من أجلها. وعمر بن الخطاب كان مجلسه مجلس القراء، قال أهل العلم العلماء صغارا كانوا وشبانا كما تعرفون في قصته، في قصة الحر بن قيس، ولما جاءه قال له يا أمير المؤمنين، قال والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، قال يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين، إن الله قال خذ الأفواه، فما جاوز عمر. فالشاهد هكذا كانوا، ما كانوا حريصا، لأن يعني الحريص على ذلك حري به أنه ما يسدد، كما هي في شأن الإمارة، يعني لا تسأل الإمارة إنك إن سئلتها وكلت إليها وإن أعطيتها غير مسألة أعنت عليها، وكذلك أيضا طلب الفتوى وماذا وابتغاء ذلك، وما أما إن أوكلت إليه وهو أهل لها ومكان لها وأهل الاجتهاد في ذلك، فإنه لا بأس أن ينفع نفسه ونسئل عن علم فكتمه والجمع بلجال، فسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما حال الله إليهم إلا أنهم موطن لنفع المسلمين. لكن لا يكون همه بذلك أنه يعني يحرص عليها وأنه يغضب إن أعطيت غيره مكان هذا. السلامة مغنم. يا شيء
باقي سطر كذا
نكمل.
أحسن الله. وما كفيت المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم، وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله أو يسمع منه، وإياك وحب الرياء.
هذا نبهنا عليه، قصده الرياء.
نعم. أو يسمع منه، وإياك وحب الرياء.
من سمع الله به ومن يرأي رأي الله به، متفق عليه عن جندب رضي الله عنه.
وإياك وحب الرياسة، فإن من الناس من تكون
الرياسة، قد تكون رياسة في الخير يأتي الله بها بغير تطلع. فهذا تجد مثلا ابن المبارك كان عنده رياسة علمية، حتى أنه لما مشى وكان طلاب العلم حوله عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، فنظرت إليه جارية لأمه لهارون رشيد، قالت من هذا؟ قال هذا عالم خراسان عبد الله بن المبارك. قالت هذا والله هو الملك، لا ملك هارون رشيد الذي يأتيه الناس إلى رغبة ورهبة. هذه رياسة، يعني ما كان هو قصده، لكن هذه رياسة محمودة في دين الله عز وجل، ولكن القصد لا تكون قصدك الرياسة على دينك. على الحديث الماضي، هذه ابان جايا أرسل في ذريبة بأفسد لها من حرص المرء على الشرف الرياسة والمال لدينه، أي على حساب دينه، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع.
فإن من الناس من تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير.
وهذا لو سلب الرياسة لتحقن، كما ذكر ابن الوردي في لاميته في من يعزل عن ذلك، ما يكون رحمة من الله عز وجل أني أذهب أعبد الله عز وجل وأتفرغ للعلم ونشره وأتفرغ كذلك لما أنا فيه. لا، ربما يعني الذي قد أحبها لو عزل عنها يحصل له في ذلك يعني نفسه كما يقال. يقولون بعضهم كان وزيرا ثم حصل منه ما استدعى إلى سجنه، ثم بعد ذلك استقر أهله وأهل بيته وبناته. فكان يقول فيما مضى قد كنت بالعيد مسرورا، جاء بناته يوم العيد زيارة، فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة فسأك العيد في أغامات مأسورة، فرى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن تطميرا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا.
قال وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة.
السماسرة أي الفهماء، ليس السماسرة على لكن الفهماء الحكماء، يعني باب غامض لا يعرفه إلا العلماء الذين يحرصون على سلامة دينهم وعلى كذلك أيضا الخير لهم ولمجتمعهم، يعني به هذا المعنى.
أحسن الله إليكم، نفع الله بكم، رفع الله قدركم في الدارين، أجزل الله لكم المثوبة والأجر، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، صلى الله عليه وسلم محمد، وجزاكم الله خيرا.